حول ولا قوة إلا بالله
حاشاهم الخبل إن يا ينطقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا أو يغضبوا غفروا أو يقطعوا وصلوا ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غلل صار لن الشاب مكوى ركب غاجو تعن حسين ليه لقاها بس جفيف ومسلي بيه صب الدمع وتلهف عليه احتسب عند الله واصبر
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه حق رعيتك بملك النكاح أن تعلم أن الله جعلها سكنا ومستراحا وأنسا وواقيا وكل واحد منكما يجب أن يحمد الله تعالى على صاحبه تقدم الكلام ليلة البارحة حول المقطع الأول من مقاطع هذا النص المبارك وهو قول الإمام عليه السلام وأما حق رعيتك بملك النكاح. وبينا لماذا الإمام عليه السلام عبر عن الزوجة بأنها رعية بملك النكاح، وما هو المقصود من الملك وما هو المقصود من النكاح بالبيان المتقدم. في المقطع الآخر من مقاطع النص الشريف يتعرض الإمام صلوات الله وسلامه عليه لبيان الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للزوجة على زوجها، وفي نفس الوقت أيضا يعرض الإمام بالمناسبة لبعض الحقوق اللازمة على الزوجة تجاه زوجها. وفي الواقع هذه المسألة التي يبينها الإمام عليه السلام تنطلق من نظرة الإسلام إلى العلاقة الزوجية بين الزوجين، فبما أن الإسلام يعتبر هذه العلاقة علاقة مقدسة وعلاقة معظمة، لذلك وضع مجموعة من الحقوق والقوانين التي من شأنها أن تحافظ على استمرار هذه العلاقة وتحافظ على قداسة هذه العلاقة، فوضع مجموعة من الحقوق اللازمة على عاتق الزوجة تجاه زوجها، وفي المقابل وضع مجموعة أخرى أيضا من الحقوق اللازمة على عاتق الزوج تجاه زوجته. وإلى جانب الحقوق الإلزامية لم يكتفي الإسلام بذلك، بل وضع أيضا مجموعة من الحقوق الأدبية الأخلاقية التي تساهم في الحفاظ على استمرار هذه العلاقة وقداستها. نحن نتعرض هذه الليلة إلى الحقوق الإلزامية التي يطرحها الفقهاء على عاتق الزوجة من ناحية وعلى عاتق الزوج من ناحية أخرى. أولا، ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟ الإسلام تكفل للزوجة بحقين إلزاميين فقط على زوجها. يعني الإنسان عندما يتأمل في كلمات الفقهاء يجد بأن الحقوق الإلزامية للزوجة على زوجها حقان فقط. الحق الأول هو حق النفقة، والمراد من حق النفقة أن يتكفل الزوج بسكنى زوجته، بلباس زوجته، بإطعام زوجته، بتوفير الحاجيات الضرورية للزوجة. أما الحاجيات الخارجة عن إطار الضرورة ليست داخلة في النفقة الشرعية. النفقة الشرعية مراد منها توفير السكن اللائق، توفير اللباس، توفير الطعام، كذلك توفير الحاجيات الضرورية التي تحتاجها الزوجة في حياتها. مجموع هذه الأمور يعبر عنها شرعا بحق النفقة، ولا يفرق في ثبوت هذا الحق بين كون الزوجة غنية أو فقيرة، لا يفرق في ذلك، فإن هذا الحق لازم على الزوج وإن كانت الزوجة أغنى من الناحية المادية من زوجها، بل يبقى هذا الحق متعلقا بالذمة لو لم يقم به الزوج. يعني الإنسان لو لم ينفق على زوجته، فقهاء يقولون يتعلق الحق بذمته، فيجوز لها أن تطالب زوجها بالحق المتعلق بذمته. فترة من الفترات لم ينفق الزوج على زوجته، لم يوفر لها لباسا، لم يوفر لها مطعما، يتعلق الحق حينئذ بذمته، ولها بعد ذلك أن تطالبه بأداء ذلك الحق. نعم، بما أن حق النفقة من الحقوق القابلة للإسقاط على حد تعبير الفقهاء، لذلك لو تنازلت المرأة وأسقطت حق النفقة حينئذ يسقط عن عاتق الزوج، وإلا فإن الحق محكم في عنق الزوج ويبقى على ذمته إن لم يؤديه. إذن الحق الإلزامي الأول الذي جعله الإسلام للزوجة على زوجها حق النفقة. الحق الثاني من الحقوق الإلزامية التي جعلها الإسلام حق المقاربة للزوجة الشابة في كل 4 أشهر على أقل التقادير مرة واحدة، وهذا حق إلزامي، حق إلزامي جعله الإسلام للزوجة. صفوان بن يحيى يدخل على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: يا ابن رسول الله، الرجل تكون عنده المرأة الشابة ويمسك عنها الأشهر والسنة، أيكون آثما؟ قال: إذا تركها 4 أشهر كان بعد ذلك آثما إلا أن تأذن له. يعني إذا أسقطت الزوجة حقها الذي جعله الشارع لها حينئذ يسقط، وإلا فإن هذا الحق أيضا يبقى لازما في عنق الزوج تجاه زوجته. إذن هذان الحقان حقان إلزاميان جعلهما الشارع للزوجة تجاه زوجها. في المقابل أيضا جعل الإسلام مجموعة من الحقوق الإلزامية على الزوجة تجاه زوجها، وهي عبارة عن 3 من الحقوق. الحق الأول عدم الخروج من بيته إلا بإذنه، وهذا حكم إجماعي عند الفقهاء بأن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا أن يأذن لها زوجها، فلو خرجت من غير إذن الزوج كانت معاقبة وكانت مأثومة. بل لسان الروايات الواردة التي تتحدث عن هذا الحق لسان الشدة، لسان يعني يكاد أن يذهل الباب. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله عندما سألته تلك المرأة عن حق الزوج على زوجته، فقال لها صلى الله عليه وآله: أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فلو خرجت من غير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض، ولعنتها ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها. يعني حتى ملائكة الرحمة ذاك اليوم الله يوظفهم في لعن هذه المرأة. لذلك تقريبا كلمة الفقهاء متفقة على أن من حقوق الزوج على زوجته عدم خروجها من بيته إلا بإذنه. 1. الحق الثاني حق الطاعة في الحدود الشرعية، حق الطاعة في حدود الدائرة الشرعية فقط. النبي صلى الله عليه وآله يقول: حقه أن تطيعه ولا تعصيه. فقهاء يقولون هذا الحق الثابت للزوج على زوجته إنما هو فيما لو كان في دائرة الشارع المقدس، وأما لو تعارض أمر الزوج مع أمر الشارع فإن أمر الزوج حينئذ لا قيمة له فلا تجب طاعته. لذلك يفتي الفقهاء: لو خير الزوج زوجته بين الطلاق وبين نزع الحجاب الشرعي، إما أن تنزع الحجاب الشرعي وإما أن يطلقها. هذا مو على نحو الفارق، هذا حتى في مجتمعاتنا موجود. أن كثير من الرجال يطلبون من زوجاتهن أن ينزعن الحجاب، تخلي عن الحجاب الشرعي. بعض الأشخاص والعياذ بالله يأمر زوجته ويلزمها بأن تلبس الألبسة المثيرة، ألبسة الماجنة، ألبسة الفاتنة. فهذا الشيء موجود. الإسلام أو فتاوى الفقهاء تقول لو خير الزوج زوجته بين الطلاق وبين نزع الحجاب فإنها تختار الطلاق، ولا يجوز لها نزع حجابها، وأمره لا قيمة له، أمره لا اعتبار به، حتى يجب عليها طاعته في ذلك الأمر. إذن أمر الزوج في حدود الدائرة الشرعية فقط. هذا اثنان. ثلاثة، الحق الذي جعله الإسلام للزوج على زوجته حق القيمومة. الرجال قوامون على النساء. إنما المراد من حق القيمومة ماذا؟ مراد من حق القيمومة يعني حق القيمومة عبارة عن حق تدبير الأسرة وتدبير شؤونها، تدبير شؤون الأولاد، تدبير أمور الأولاد، تعليم الأولاد، تربية الأولاد. القائم والمتكفل بشؤون الأسرة والذي لا ينازع هو الزوج. الزوج له هذا الحق، حق القيمومة. حق القيمومة بحيث لو تعارض تدبير الزوجة مع تدبير الزوج حينئذ لا قيمة لتدبيرها. افترض أنه مثلا زوج يريد مثلا أن يدخل ولده إلى المدرسة، مثلا زوجة تقول لا الآن هذا سنه غير مناسب، أو الزوج مثلا يريد أن يلبس ابنته الحجاب الشرعي وهي في السادسة مثلا من عمرها، زوجة تقول لا هذه بنت صغيرة ما يحتاج. لا قيمة لتدبير الزوجة في قبال تدبير الزوج. لما؟ لأن حق القيمومة أعطاه الشارع بيد الزوج. حق القيمومة، حق تدبير الأسرة، حق تدبير العائلة، إنما هو بيد الزوج. هذا يعبر عنه بحق القيمومة. هذا الحق عندما جعله الإسلام للزوج ليس معنى ذلك بأنه يمتهن كرامة المرأة أو بأنه يحقر من دور المرأة، لا، هي مسألة أدوار تتناسب مع الوجود التكويني والطبيعي لكل من الجنسين. هناك بعض الأدوار أعطاها الإسلام للمرأة ما أعطاها للرجل، ولم يلزم من ذلك تحقير لمكانة الرجل. افترض مثلا حق الحضانة في الجملة، حق الحضانة بمقدار. الله الإسلام عندما أعطى المرأة حق الحضانة في الجملة، إعطاؤها هذا الحق دون الرجل لا يعني ذلك امتهانا للرجل، تحقيرا لمكانة الرجل، لأن هذا الحق يتناسب مع الوجود الطبيعي والتكويني للمرأة ولا يتناسب مع الوجود الطبيعي والتكويني للرجل. كذلك أيضا حق القيمومة بما يختزنه هذا الحق من الشدة، من الحزم، من الإرادة، إنما يتناسب مع الوجود الطبيعي والتكويني للرجل. لذلك تقسيم الحقوق، إعطاء بعض الحقوق إلى المرأة وإعطاء بعض الحقوق للرجل دون المرأة، ليس توهينا للمرأة كما ينادي بذلك أنصار تحرير المرأة. وليتهم يفقهون ما معنى مفهوم تحرير المرأة. على كل حال، إذن الزوجة لها على زوجها حقان إلزاميان، حق النفقة وحق المقاربة بالوصف المذكور. والزوج له على زوجته ثلاثة حقوق إلزامية بالبيان الذي ذكرناه وأوضحناه. وأما ما خلا ذلك من الحقوق فإنها تبقى في دائرة الحقوق الأخلاقية الأدبية التي أراد منها الشارع أن تعمق روح العلاقة بين الزوجين. وعاشروهن بالمعروف، حسن المعاشرة، احترام المرأة، احترام مشاعر المرأة، عدم إثارة الفوضى، عدم إثارة المشاكل، عدم تكليفها فوق طاقتها، عدم تكليفه فوق طاقته، خدمتها لزوجها، اعتناؤها بأمور المنزل، هذه كلها حقوق، ولكنها تبقى في دائرة الحقوق الأدبية الأخلاقية، ما لم تلزم بعنوان ثانوي أو بملزم ثانوي، فتبقى في دائرة الحقوق الأخلاقية. ولو حافظ الزوجان والتزم كل منهما بالحقوق التي بينها الشارع المقدس ووضعها الإسلام، التزم الزوج بكامل حقوقه الإلزامية والأخلاقية، والتزمت المرأة كذلك، فإن هذه الحقوق تتكفل بتكوين رابطة وثيقة بين الزوج وزوجته تمتد إلى أبعد الحدود. وهذه العلاقة تتجسد، هذه العلاقة الوثيقة الوطيدة تتجسد في علاقة سيد الشهداء الحسين مع زوجته الرباب صلوات الله وسلامه عليها. عجيب الروايات شلون تتحدث عن مدى العلاقة التي كانت بين الرباب وبين الحسين عليه السلام. بعض الروايات تقول لما رجعوا بركب السبايا إلى كربلاء، وخرج ركب السبايا من كربلاء إلى المدينة، أصرت الرباب أن تبقى عند قبر الحسين عليه السلام. وفعلا بعض الروايات تقول بقيت عند قبر الحسين سنة كاملة. رواية أخرى تصف حالة الرباب ومدى ارتباطها بالحسين عليه السلام، كل يوم من الأيام دخل رجل على الإمام زين العابدين عليه السلام، فوجد امرأة قد جلست في صحن الدار وقد ارتفع بكاؤها في حرارة الشمس، الشمس تصهرها بأشعتها. قول الرواية دخل الرجل على الإمام زين العابدين، قال مولاي تأمروننا بالرفق بإمائنا وهذه أمة من إمائكم، قد أجلستموها في حرارة الشمس لم ترحموا بحالها. قال لي يا هذا ما هذه بأمة؟ قال إذن من؟ قال هذه الرباب زوجة الحسين، أخذت على نفسها أن لا تستظل بظل عن حرارة الشمس بعد أن رأت سيد الشهداء طريحا على بوغاء كربلاء. قول الروايات فعلا قضت عمرها الشريف صلوات الله وسلامه عليها ما استظلت بظل عن حرارة الشمس، تجلس في حرارة الشمس وترثي الحسين وتبكي الحسين. من اللي شاركها في الرثاء في المصيبة؟ تشاركها مولاتنا سكينة، اجي تجلس معها في حرارة الشمس ويبدأنا ينشدنا يا غائبين عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا، يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. هذا واحد واحد يدخل على زين العابدين، اكو واحد اخر يدخل على يقول له سيدي القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة، اما ان لحزنك ان ينتهي ولبكائك ان يقول؟ قال له يا ابا حمزة صحيح كما تقول، القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، لكن اسألك يا ابا حمزة، ابا حمزة هل قطع الرؤوس لنا عادة؟ ابا حمزة هل رب الصدور لنا عادة؟ هل ذبح الأطفال لنا عادة؟ اقل لا يا شبل المصطفى ورب السيادة، صار القتل لكم يا أهل البيت عاد، وانتو كرامتكم من الله الشهادة، معود على كثر المصايب يا بلنجا. قال لي يا ابو حمزة حشايب نار ملهوب لا زاد يهنى لي ولا تهنى بمشروب، تشهير عماتي يا ابو حمزة بالدروب، نحلت رعظامي ولذيذ العيش ما طا، لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح، وذاك الشباب اللي بصباح العرس مذبوح، ولو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النار، ما خلت لنا كربلاء شيخ ولا شاب، واما المصيبة الهيجت حزني عليه، واما المصيبة الهيجت حزني عليه، عاينت صدر حسين تحت الأعوجية، وحسينا وحرقه وخيمنا وركبه زينب مطية، شحكي يا ابو حمزة وشعدد من هالمصاب؟ بعد عندي لك بيتين وأسألك الدعاء. ها أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصنادي، ما قصروا بالغاضرية زلزل البيت، إذا لما نكست رأسك سيدي؟ نكس لي راس دخول زينب مجلسي، نكس لي راس دخول زينب مجلسي، حسرة ومن ناحيتها ما راس شا مجلسين ما بارح اللهوة والخمرة. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا اللهم في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.